أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هناك رواية ذكرناها في درس سابق، ننبه على أنها ظاهر كان اشتباه، ما أعرف ما بعد أدري شلون صار الاشتباه. الرواية رواية السكوني، كأنه ذكرنا أن طريق الشيخ فيه إشكال، الظاهر ما فيه إشكال، طريق الشيخ إلى محمد بن علي بن محبوب تام، إذا كان هاي هي الرواية اللي تحدثنا عنها. وهي لا، هي رواية كانت بالوسائل، الرواية الحديث الحديث الرابع في الباب الثاني عشر، حديث الرابع في الباب الثاني عشر، تام مثلا. بالنسبة إلى الانفساخ القهري في المسألة السابقة، في مسألة 70 في الفرض الثالث، ذكر السيد الماتن قدس الله نفسه بأنه يحصل الانفساخ القهري. القهري ما قال هو، يعني في المتن لا يوجد قهري، أن يقول يحصل الانفساخ، تسقط الدعويان ويحصل ماذا؟ ويحصل الانفساخ بعد فرض التحالف، إذا تحالف إذا حلف تسقط الدعاوى كلها ويحصل الانفساخ. بلي لا، السيد ما عنده ايش تعبير، احنا نقلنا يحكم بالانفساخ. ماكو قهري، ماكو، سيحكم بالانفساخ. اي صحيح، سيحكم بالانفساخ مع التحالف، لعله هذا يؤيد انه ليس انفساخا قهريا، يحتاج إلى ماذا؟ ما قلناه، أنه يحتاج إلى حكم الحاكم بالانفساخ. هذا مسألة الانفساخ قلنا أن المقصود به هو الانفساخ الظاهري، وهذا ينبغي أن يكون واضح، ليس المقصود هو الانفساخ الواقعي، وأن الانفساخ الظاهري، وقلنا أن توجيهه هو هذا، يكون بهذا الشكل، أن يمين كل منهما على نفي ما يدعيه الآخر، ينفي ما يدعيه الآخر، فبالتالي كلتا الدعوى هذا تنتفي بيمين ذاك، ودعوى هذا تنتفي بيمين هذا، وبالتالي يحصل الانفساخ. وقد يقال بأنه من دون حاجة إلى حكم الحاكم، يعني يكتفى بيمينهما لنفي كلتا الدعويين، وإذا سقطت كل منهما الدعويين حينئذ يحصل الانفساخ. هذا هو ما يمكن أن يقرب به، لكن الظاهر أن مسألة التحالف لا توجب سقوط الدعويين على الإطلاق، وإنما التحالف لو سلمنا أنه يوجب سقوط الدعوى، فهو يوجب سقوط الدعوى المختلف فيها بينهما، يوجب سقوط الدعوى المختلف فيها بينهما، يعني بعبارة أخرى أن تعيين أن العقد هو بيع على 100 أو إجارة على ماذا؟ على ألف. الرقم الثالث هكذا كان. التحالف يسقط هاتين الدعويين، فلا يثبت البيع على 100 ولا الإجارة على ماذا؟ على 1000، كل منهما لا يثبت. لكن لا يجب سقوط أصل الدعوى وأصل وقوع عقد بينهما في الجملة ولو على نحو الإجمال، إذ لا إشكال في أنه هناك عقد صحيح وقع بينهما، وهذا العقد الصحيح صحيح مردد بين أن يكون عقد بيعا وبين أن يكون ماذا؟ وبين أن يكون إجارة. وهذا العلم الإجمالي بوقوع عقد صحيح بينهما إلى أثر شرعي، إلى أثر شرعي. شنو أثر الشرعي؟ هو أنه يوجب العلم التفصيلي بانتقال منفعة العين في مدة الإجارة علما إلى القاضي، سواء كان العقد بيعا أو كان ماذا؟ أو كان إجارة. ويوجب العلم الإجمالي باشتغال ذمة القاضي بأحد العوضين، إما هذا وإما هذا. هناك علم إجمالي لأن القابض الذي لا إشكال في أنه ملك منفعة العين في مدة الإجارة، وهذا نعلم به تفصيلا، نعلم بأنه ملكية المنفعة في مدة الإجارة انتقلت علما إلى القابض على كل التقادير. يقترن به علم إجمالي بأن ذمة القابض في مقابل هذه المنفعة اشتغلت بأحد شنو؟ بأحد العوضين، إما ما يقوله المالك وإما ما يقوله هو، يعني نفس القابض. التحالف يوجب سقوط الدعوى فيما يختلفان فيه، وهما يختلفان في ماذا؟ في أن هل الواقع هو بيع ب100 كما يقول القابض، أو هو إجارة ب1000 كما يقول المالك. هذا موضع اختلاف، نحن لا نثبت لا هذا ولا هذا. لماذا؟ لأن الدعويان سقطتا، كلتا الدعويان سقطتا بماذا؟ بالتحالف. فلا يثبت أنه بيع بكذا ولا يثبت أنه إجارة ب1000، كل منهما لا يثبت. هذا ما اختلفا فيه. وأما ما نعلم بثبوته واتفق عليه، هذا لا موجب لسقوطه بالتحالف، لا موجب لسقوطه بالتحالف. نحن نعلم علما وجدانيا بأنه هذه العين وقع عليها عقد صحيح يترتب عليه أثر شرعي. صحيح هذا العلم علم إجمالي لأن العقد الذي وقع العلم ما ندري به هل هو بيع أو ماذا أو إجارة، صحيح. لكن هذا العلم الإجمالي كما قلنا يترتب عليه علم تفصيلي بملكية القابض لمنفعة العين في مدة الإجارة، ويترتب عليه علم إجمالي باشتغال ذمة القابض بأحد العوضين. حينئذ لا موجب لإلغاء هذا كله، والحكم بالانفساخ الذي يعني ماذا؟ الحكم بالانفساخ يعني إيش؟ عدم ترتب أي شيء على المعاملة، كل شيء يرجع إلى ما كان عليه سابقا، كل شيء يرجع إلى ما كان عليه سابقا. بقت مدة الإجارة أو ما بقت مدة الإجارة؟ هذه الدار هي دار رجعنا نعطيها إلى المالك، وإذا كان دافع هذا العوض نرجع نعطيه المن إلى القابض. كل شيء يرجع إلى حالته السابقة. هذا معناه أنه لا نرتب هذه الآثار، لا نقول بأن القابض يملك منفعة الدار لمدة مدة الإجارة، ولا نقول أن القابض اشتغل ذمته بأحد الشنو بأحد العوضين. كل ما نقول هذا معنى الفساخ، هذا لا موجب له بعد ماذا؟ بعد العلم به، بعد علمنا بوقوع هذا الأثر، علمنا الإجمالي بانتقال المنفعة إلى القابض، علمنا التفصيلي بانتقال المنفعة إلى القابض في مدة الإجارة، وعلمنا الإجمالي باشتغال ذمته بأحد العوضين، لا موجب لإلغاء كل هذا. عندما نحكم بالانفساخ هذا يستلزم إلغاء هذا كله، عدم ترتيب هذه الآثار، هذا لا موجب له، هذا لا موجب له. إذن دعوى الانفساخ إن كان المقصود بها هو سقوط الدعويين بالنسبة إلى موارد الاختلاف مع ترتيب الآثار المتفق عليها، هذه دعوة صحيحة، انفساخ بهذا المقدار هذه دعوة صحيحة. أما إذا كان المقصود بدعوة الانفساخ هو الانفساخ المطلق، وكأنه لم يقع عقد أصلا على هذه العين، كأنه لم يقع هذا العقد، أي عقد على هذه العين، فهذا لا نسلم به أصلا. حينئذ نطرح سؤال آخر، أنه هل يصح للحاكم أن يحكم بذلك؟ خب، تحالف لا يؤدي إلى الانفساخ المطلق، وكأن العين لم يقع عليها شنو عقد، لا يؤدي إلى ذلك. لكن الحاكم هل يستطيع أن يحكم بالانفساخ المطلق؟ هل من صلاحيات الحاكم أن يحكم بالانفساخ المطلق؟ نقول هذا مشكل، بل لعله ممنوع، إذ لا وجه لإلغاء آثار العلم التفصيلي والعلم الإجمالي الذي حصل لنا، والحكم بعدم تلك الآثار مع فرض العلم بها إجمالا أو تفصيلا، بل لعل ذلك ليس من صلاحيات الحاكم، خصوصا وأنه لا نزاع بينهما في ماذا؟ في هذين الأمرين، ماكو نزاع بينهما في هاي الآثار، يعني قلنا هذه الآثار مع الاتفاقهما، المالك يسلم أن منفعة العين ملكها القابض في مدة شنو؟ في مدة الإجارة، ما عنده مشكلة، والقابض يسلم بأنه هو ذمته اشتغلت للمالك بأحد العوضين، بأحد العوضين، يسلم بذلك. فإذا هو مورد اتفاق، ماكو نزاع، ماكو خصومة حتى نقول أن الحاكم يتدخل لمنع وقوع شنو؟ منع وقوع النزاع، حسما للنزاع وحسما للخلاف يتدخل فيحكم بالانفساخ مطلقا، وكأن العين لم يقع عليها عقدا أصلا، لعله هذا ليس من صلاحية الحاكم، لأن ليس محل خلاف بينهما، ليس محل نزاع بينهما، فلعله هذا ليس من صلاحيات الحاكم. نعم، لا مانع من الانفساخ، الالتزام بالانفساخ المطلق، الانفساخ وكأن العقد لم يقع على العين أصلا، فيما إذا فرضنا أن موارد الاتفاق لا يترتب عليها أثر أصلا، لا يترتب عليها أثر أصلا، كما سيأتي في بعض المسائل الآتية أنه مقبول أن يحكم الحاكم بالانفساخ، لكن عندما لا تكون هناك آثار شرعية مترتبة نعلم بترتبها، إلغاء هذه الآثار والحكم بعدمها هذا ليس واضحا بالنسبة إلى الحاكم، فضلا ماذا عن أن التحالف يوجب سقوط هذه ماذا؟ هذه الآثار. لا لا، حتى قبل استيفاء هو يملك المنفعة، عقد صحيح، عقد صحيح وقع على هذه العين مردد بين أن يكون بيعا أو يكون إجارة، هذا العقد على إجماله على تردده له أثر، أثره ماذا؟ أن المقابض يملك المنفعة في مدة الإجارة، أن القابض تشتغل ذمته بأحد العوضين، هذا لا موجب لإلغاء، الحكم بالانفساخ يعني إلغاء حتى هذه الآثار، التي اتفق عليها أولا والتي نعلم بها إلغاؤها هذه بالتحالف لا وجه له، بل حتى بحكم الحاكم مشكلة الالتزام به. هذا معناه الانفساخ، وهذا حكم الانفساخ، هو هذا الانفساخ، هو هذا الانفساخ اللي نحكم به. والحال أن ما قاعد نفترض، ما قاعد نفترض إقالة في العقد، لا انفساخ، نفرض عليهما هذا الانفساخ، نفرض عليهما هذا الانفساخ القهري أو بحكم الحاكم، نقول كل منهما مشكل، بل لا بد من الالتزام بترتيب هذه الآثار عليها. هذه آثار نلتزم بها ونقول بها، ونقول بأن القابض يملك منفعة العين في هذه المدة. لماذا؟ لأنه قطعا وقع عقد صحيح ينتج هذه النتيجة. شنو الموجب لرفع اليد عن ذلك؟ نجي إلى مسألة 71. في مسألة 71 كان الكلام في هذا، في أنه إذا تنازع المشتري والبايع في مقدار الثمن، وكما قلنا بطبيعة الحال المدعي يشتري الزيادة، يدعي الزيادة في الثمن، والمشتري يدعي شنو؟ ينكر الزيادة. واضح، القاعدة تقتضي تقديم قول من؟ قول منكر الزيادة اللي هو المشتري، لأن قوله يوافق الأصل. وذكرنا بأنه ماكو فرق بين أن تكون العين قائمة أو تالفة، على كلا التقديرين هذا لا يخرج عن كون العين قائمة أو كون العين تالفة، هذا لا يخرج المشتري عن كونه منكرا قوله موافقا علما، كونه قوله موافق للأصل لا يخرج عن ذلك. فماكو فرق بين أن تكون العين قائمة أو تكون ماذا؟ أو تكون تالفة. لكن كما قلنا المشهور من الدعية عليه الإجماع أنه لا، أنه إذا كانت العين قائمة يقدم قول ماذا؟ قول البايع بيمينه، يقدم قول البايع يعني مدعي الزيادة مع يمينه، يقدم قول البايع. وقد دلت روايات على ذلك، والروايات الدالة على ذلك هي عبارة عن روايتين. الرواية الأولى موجودة في الباب الحادي عشر من أبواب أحكام العقود، الحديث الأول، الرواية يرويها الشيخ الكليني والشيخ الصدوق والشيخ الطوسي. سند الشيخ الكليني هو هذا: محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام. هذا السند فيه إرسال، وفيه سهل بن زياد، لكن الإرسال عندنا يعني ليس مشكلة، لأن المرسل هو البزنطي اللي هو من الأشخاص الذين ثبت أنهم لا يرسلون إلا عن ثقة ولا يرون إلا عن ثقة. فالمشكلة في سهل بن زياد في هذا السند. الشيخ الصدوق روى الرواية مرسلة، هو أصلا رواها مرسلة، يعني لم يرويها عن أحد فهي مرسلة. الشيخ الطوسي رواها بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم، عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر، ورواها أيضا بإسناده عن شيخ الطوسي بطلب سند آخر، بإسناده عن سهل بن زياد. السند الأول للشيخ الطوسي ظهر أنه تام، فالرواية معتبرة على هذا الأساس. عن أبي عبد الله عليه السلام: الرجل يبيع الشيء فيقول المشتري هو بكذا وكذا، بأقل مما قال البائع. البائع يدعي الزيادة، المشتري يدعي أن الثمن أقل منه. فقال القول قول البائع مع يمينه، قول البائع مع يمينه إذا كان الشيء قائما بعينه. رأي النص في ماذا؟ في اختصاص هذا الحكم بما إذا كان الشيء قائما بعينه ليس تالية. وظاهر الرواية أنها تعتبر البائع منكر، والرواية أنها تعتبر البائع منكر لأنه قال تقدم قول مع شنو؟ مع يمينه. هاي رواية. الرواية الثانية اللي هي الحديث الثاني في نفس الباب، الرواية يرويها الشيخ الكليني بهذا السند عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد يعني ابن يحيى الأشعري قمي عن الحسين بن عمر بن يزيد عن أبيه، عن الحسين بن عمر بن يزيد عن أبيه يعني عن عمر بن يزيد، وكل منهما ثقة. الرواية معتبرة سندا. الشيخ الطوسي أيضا يرويها بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى يعني بقية السند عن الحسين ابن عمر ابن يزيد عن أبيه. الرواية الظاهر لكلا طريقيها معتبرة. قال قال رسول الله صلى الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا التاجران صدقا بورك لهما، فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما، وهما بالخيار ما لم يفترقا، فإن اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا، فإن اختلفا فالقول قول رب السلعة اللي هو من رب السلعة البائع بطبيعة الحال، فالقول قول رب السلعة ويتتاركا. بالنسبة إلى هذه الرواية كونها واردة في نفس مورد الرواية الأولى وهي ما إذا كانت العين قائمة، لأنه لم يصرح بذلك في هذه الرواية أن العين قائمة، تقديم قول رب السلعة البائع ما صرح في هذه الرواية بأنه العين قائمة، لكن يفهم من قوله أو يتتاركا اعتبار أن المقصود بيتتاركا يعني يترك كل منهما ما عنده للآخر، وهذا يعني شنو؟ يعني أن العين شنو؟ قائمة موجودة ليست ثالثة، والتتارك ما له معنى عندما تكون العين ماذا؟ ثالثة. فإذا تختص الرواية أيضا بماذا؟ بماذا كانت العين شنو؟ قائمة. زين، يبقى أن هذه الرواية لم تحدد أن الاختلاف في ماذا؟ في مقدار الثمن، ما قالت الاختلاف. الرواية الأولى صريحة في أنه ماذا؟ أن المشتري يدعي كذا وكذا، والبائع يدعي أقل من ذلك، صريحة في هذا. فإذن الاختلاف في ماذا؟ في مقدار الثمن. هذه لم تصرح بها، ونقول فإن اختلف البائعان التاجران إذا اختلفا فالقول قول رب السلعة. قديش اختلفا؟ ما مذكر بالرواية. لعلهم اختلفا في ماذا؟ في 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 شيء آخر، ولعل تقديم قول البائع في ذلك الاختلاف يكون على القاعدة، لعله يكون قول موافق لمن؟ موافق للعاصي. فلم تذكر الرواية بما اختلفا، هذه ملاحظة في هذه الرواية. فإن اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا، يعني يترك كل منهما ما عنده للآخر. العمدة هي الرواية الأولى، والرواية الأولى تامة سندا وصريحة في محل الكلام، ويضاف إلى ذلك ماذا؟ الشهرة، بل إجماع المدعى في محل الكلام. ومن هنا يظهر أنه يعني يتعين الالتزام بما تدل عليه هذه والروايات يتعين الالتزام بما تدل عليه هذه الروايات. وهذا لعله المورد الواضح الأول الذي لا بد من أن نخرج عن مقتضى القاعدة فيه. المورد السابق ذكرناه كنا محل كلام يعني قلنا يجي بعد يعني نشوف شلون، لكن هذا مورد واضح في أنه لا بد من رفع اليد عن مقتضى القاعدة، واضح جدا أن مقتضى القاعدة تقديم قول المشتري، فلا بد لهذه الروايات وللشهرة وللإجماع أن نرفع اليد عن مقتضى القاعدة ونلتزم بتخصيص القاعدة في هذا المورد. فيه هل نقتصر على هذا المورد أو نعديه إلى سائر ماذا سائر ما يشبهه، يعني نقتصر على البيع والاختلاف في ثمن قلة وكثرة، أو لا نعديه الإجارة أجرة والدار واختلفها في تعيين الشنة في تعيين مقدار الإجارة، فالمالك العام يدعي شنة يدعي الأجارة، والمستأجر يدعي شنو يدعي الأقل، راهن كذا إلى آخره، سائر الأمور الأخرى التي يتفقان فيها على نوع المعاملة ويختلفان في ماذا في العوض زيادة ونقيصة. نقدر نتعدى إلى هذه أو لا؟ إنصافا التعدي وإن كان كذا لكنه لا يخلو من صعوبة باعتبار هذا الشيء الذي ذكروه من أن الحكم على خلاف القاعدة، لأن القاعدة تقتضي تقديم قول البائع، تقديم قول اللي هو البائع في المقام، يعني تقديم مدعى النقيصة بعبارة، تقتضي تقديم قول مدعى النقيصة هذا وتقديم قول مدعى الزيادة حكما على خلاف القاعدة، فيقتصر فيه على القدر المتيقن له وعلى مورده، والتعدي منه إلى سائر الموارد يكون أمرا صعبا. وأيضا من جهة أخرى ينبغي الاقتصار فيه على مورده الذي هو بقاء شنو العين كما هو صريح هذه الرواية اللي هي العمدة في الأدلة، أما في صورة بقاء العين نقتصر على هذا. أما إذا تلفت العين، تلفت العين نرجع إلى مقتضى شنو القاعدة، كل ذلك لأن الحكم في الرواية على خلاف القاعدة فيقتصر فيه على موردها، يعني على البيع وعلى ماذا وعلى صورة بقاء شنو بقاء العين، وأما ما اعتدى فيها فنرجع إلى مقتضى القاعدة المتقدمة. زين، فهي بقاء العين يعني هل يشترط بقاء العين في يد المشتري؟ لا، لإطلاق الدليل. إذا كانت شنو العبارة؟ إذا كان الشيء قائما بعينه، سواء كان بيد المشتري أو بيد ماذا أو بيد المناط على هذا أن العين تالفة أو باقية، كلما كانت العين باقية يجب هذا الفرق، فلا داعي للاقتصار على ماذا على صورة خصوص صورة بقاء العين في يد شنو المشتري لإطلاق الدليل. هذا تمام الكلام في مسألة جديد واحدة مسألة 72. قال إذا اختلف عن مسألة 71 نقراها، إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن زيادة ونقيصة فإن كان المبيع تالفا فالقول قول المشتري مع يمينه، لأنه الأصل معه المشتري يدعي النقيصة أو ينفي الزيادة، وإن كان المبيع باقيا لم يبعد تقديم قول البائع مع يمينه كما هو المشهور باعتبار الروايات الدالة على ذلك. طبعا السيد الماتن ما يعتمد على مرسلة البزنطي لأنه ولا يؤمن بأن هؤلاء لا يرون إلا عن ثقة ولا يرسلون إلا عن ثقة، يناقش في ذلك ويعتمد على الرواية الثانية يعني على صحيحة عمر بن يزيد، لكن قلنا صحيحة عمر بن يزيد بهذه الملاحظة أنه ما مو صريحة في ماذا في الاختلاف في مقدار الشنة في مقدار في مقدار الثمن إلا أن يتمسك بإطلاق. حينئذ إذا خالفت مقتضى القاعدة يمكن يعني تشكيك في هذا الإطلاق دي. على كل حال العمدة هي مسألة الدلالة. مسألة 72، قال: إذا ادعى المشتري على البائع شرطان، إذا ادعى المشتري على البائع شرطان كتأجيل الثمن، بل اشترط عليك في عقد البيع أن الثمن شنو يؤجل إلى فترة، أو اشتراط الراهن على الدرك أو غير ذلك. اشتراط الراهن على الدرك لأن المشتري يقول لك خاف بعدين تطلع العين مو لك مو ملكك، تطلع ملك لشخص آخر، فأنا شو العين كلها لازم أرجع لمالكها يعني لصاحبها، الثمن يروح علي، فأخلي أعطيني فدراهن في مقابل ماذا؟ في مقابل احتمال أن تكون العين لغيرك على الدرك، فيشترط عليه الراهن، أو اشتراط الرهن على الدرك أو غير ذلك. كان القول قول البائع مع يمينه، هذا موضع القاعدة. لماذا؟ لأن المدعي هو من المشتري، يعني هو الذي يدعي الاشتراط، يدعي أنه اشترط في هذا العقد كذا وكذا تأجيل الثمن الرهن على الدرك، بينما البائع ينكر هذا الاشتراط، فعلى المدعي إثبات ذلك بالبينة، وإلا فيقدم قوله البائع مع يمينه. كان القول قول البائع مع يمينه. ثم يقول: وكذلك إذا اختلف في مقدار الأجل ودع المشتري الزيادة، ودع المشتري الزيادة، يعني اتفق على اشتراط الأجل في هذا البيع، المشتري يقول أن الأجل هو سنة، البائع يقول لا مو سنة وإنما هو أعطاك مهلة قد شنو شهرين يتأخر في دفع الثمن، المشتري لا يقول بأن المدة هي سنة مثلا. هنا أيضا يقدم قول البائع مع يمينه، لأن المشتري هو الذي يدعي شنو زيادة الأجل أكثر مما يقر به ماذا البائع، فيكون البائع قوله موافق للأصل، الأصل عدم زيادة الأجل، فيقدم قوله مع يمينه. قال: وكذلك إذا اختلف في مقدار الأجل وادعى المشتري الزيادة، يعني اتفق على الأجل وادعى المشتري زيادة الأجل وأنكره البائع وادعى النقيصة، نفس الكلام الجديد. انتهى الوقت، وصلى الله على محمد وعلى آله.